وقف على قيد المسلمين وعلى المسلمين القاتلين. البحث في الأعراف المتكلمون وأهل المعقول قالوا الأعراف قالوا الأعراف تقع في مقابل الجو، يعني نحن الموجودات إما يعني الموجود إما واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، وإما ممكن الوجود. ممكن الوجود لا يخرج عن حاله، إما يكون في وجوده مستغنى عن الموضوع فهذا جو. فتقدم الكلام في للناس وما أشبه العقل العاشر فينا والعقل العشرة فينا على بعض المظاهر، أو لا يكون هذا الممكن في وجوده محتاج إلى الموضوع. إذا يكون محتاج إلى الموضوع فهذا يسمى بالعرض. العرض إلى أقسام من الأعراض ما هو كم، الكم يعني المقدار. الكم ما بالذات قسمة قبل، ومنه ما متصل متصل، بعض المقادير متصل مثل الصفر مثل الخط، يعني ما تجتمع أجزاءه كله. ومن المقادير ما هي متصلة ولكن غير قارة، ليس متصلة وقارة، هذه متصلة وغير قارة مثل أجزاء الزمان. أجزاء الزمان متصلة ولكن مو ثابتة، لازم فرد جزء ينعدم ثم يجي الجزء الثاني، لازم ساعة ثمانية تذهب بساعة الآخر. وهو كم مقدار متصل، ساعة ثمانية مرتبطة بساعة الآخر. إذا ساعة ثمانية موجودة أظن تسعة متجي ساعة تسعة متجي، لكن مع ذلك متغرغين مقابل، يعني مو ثابت مو مستقر. وعدنا في مقابل الكم المتصل كم المنفصل، يعني العدد الأرقام واحد اثنين ثلاثة يسمون مقادير لكن منفصلة بعضها عن بعض. فكم وكيف الكيف اللي نفس كيف هو إلى أقسام. عندنا الكيف المحسوس مثل الأشياء المشموعة، الأضواء المسموعة، الخشونة والنعومة الموسات، يعني المذوقات الحلاوة المرارة، إذن أعراض كل أعراض ولكن أعراض محسوسة بالحس. وعندنا فرق كيف آخر يسموه الكيف الاستعدادي مقابل الكيف المحسوس، يعني أن يكون للشيء قابلية على تقبل شيء آخر. مثل المراض، فرد واحد العقل فني بنيته ضعيفة، بنيته ضعيفة يعني شو؟ يعني له فرد استعداد يعني بسرعة يتقبل المرض. فرد واحد له مصحاحية مو من مراضية بالعكس، يعني له فرد استعداد في البدن بحيث يطرد المرض. هاي كيف استعدادي، هاي كيف الاستعدادي القابلية الموجودة في الشيء لتقبل شيء آخر أو دفع شيء آخر. وعندنا الكيف الثالث الكيف المثالي، وهذا الكيف المثالي هو من أهم المظاهر اللي احنا الآن راح نحكي. المهم عندنا كم وعندنا كيف وعندنا مقولة الإضافة أبوة وبنوة، وعندنا مقولة الملو الملو، وعندنا مقولة المتى يعني النسبة إلى الزمان، وعندنا المكان نسبة الوقت أقرب الوقت نسبة أجزاء الشيء بعضها لبعض الآخر، وعندنا الأين يعني النسبة إلى المكان، وإلى آخره مقولة الفعل مقولة الإنجال. إذن كلهم يسموهم الأعراض. نحن فعلا نبحث من صفحة 204 باعتبار أن المتقدمات أكثرها واضحة، وبما أنه نحن نريد أن نمضي أسرع في البحث وموضوع البحث عن الكيفيات النفسانية اللي مرتبط بالعقل ومرتبط بالعلم ومرتبط بالنظر وباقي المسائل، هذه من المباحث المهمة، لذلك نحن نبحث فيها. فموضوع أحكام الكم المتصل والمنفصل بتركه لأن واضح، والإخوان هم جيد يرجعون إليه، ولعل هنالك أشرطة أخرى يمكن الاستفادة منها أو دروس أخرى يمكن الاستفادة منها. والكيف المحسوس أيضا نتركه، والكيف الاستعدادي، ونبدأ في الكيف النفسي. الكيفيات النفسانية يعني الأعراض المرتبطة بالنفس، الأعراض المرتبطة بالنفس هاي يسموها الكيفيات النفسانية. طبعا بعض الأعراض مستقرة في النفس، باقية في النفس، بعض الأعراض سريعة الزوال منها. مثلا جنابك من هنا قاعد فرد واحد أغضبك، هذا الغضب شنو، من مقولة الجوهر ولا من مقولة العرض؟ مقولة العرض من أي عرض؟ من العرض النفسي، يعني الكيف النفساني. لكن وراء خمس دقائق مستحب أنه إنسان، ومستحب لعله مفضل شيء، أن الإنسان في ساعة الغضب إذا يشرب الله ما يستهدف فورته، إذا كان نايم يجلس، إذا كان جالس يقوم، وإلى آخره، تهدأ فورته. فهذا الغضب طرا على الناس، كيف من كيفيات الناس، ولكن ثابت ومستقيم لو زائد، زائد هسه موجود بعد خمس دقائق يروح. الفرح كيف من كيفيات الناس، برد واحد يجالك هدية فرح، ورا مدة مضى على الهدية فرد شيء من الزمن صارت عادية بس يزول. الحزن وهكذا، هذين الحالات يسموها حال. فلاحظ الكيف النفساني إذا كان سريع الزوال من النفس يسمى حال. أما لا، إذا كان كيفية النفس ثابتة ومستقرة يسموها ملك. مثل فرد واحد يصدق صدوق، الصدق عرض من عوارض النفس، كيف من كيفيات النفس، ولكن هذا الكيف ملكة يعني ثابت ومستقر. العدالة كيف من كيفيات النفس، ولكنها ملكة يعني ثابتة ومستقر لا تزول. فإذا في النفس عندنا حالتان، حالة ثابتة تسمى بالحال، وحالة مستقرة تسمى بالملك. العلم من الكيفيات النفسانية
Thank you. I'm going to Thank you.
I think it's a good thing.
I'm not going to do that.
هذا دليل. جماعة قال لا، العلم لا يتوقف على حصول صور نفسي. خلينا نقرأ الانتظار ونشوف صور نفسي. قال لا بد فيه من الانطباع. أقول اختلف العلماء في ذلك، في أن العلم يحتاج إلى حصول الصور أم لا. فذهب جمهور الأوائل قدماء إلى أن العلم يستدعي انطباع المعلوم ونفس المعلوم، يعني صورة المعلوم في ذهن العالم. وأنكره آخرون، قالوا ما يحتاج إلى انطباع. احتج الأولون الذين قالوا بلزوم الانطباع، بأن قد ندرك أشياء لا تحقق لها في الخارج، أمور معلومة، ولو لم تكن هذه الأمور العدمية من طبيعات الذهن كانت عدما صرفا ونفيا محضا، فيستحيل الإضافة إليها. الإضافة إليها شنو؟ يعني الحكم بالنسبة شيء إلى شيء إليها، الحكم عليها. بالنتيجة إذا استحال الحكم بين شيئين استحال العلم. فأولا لا يمكن أن نعلم بالأمور العدمية، ثانيا يلزم مساواة الوجود والعدم. شنو ترتب من جهة العلم؟ أن الواقع دليلا من وجهين لدليل واحد. ولكن احتج الآخرون بوجه، يعني الذين قالوا بعدم الحاجة إلى الانطباع، أن التعقل تصور صورة زيد لو كان هو حصول صورة زيد في ذهن العاقل لزم أن يكون الجدار المقرب للصواب متعقلا للصواب. ليش؟ لأن أنت شنو عرفت العلم؟ حصول صورة الشيء في ذهن الشيء الآخر. السواد يحصل للجدار أم لا يحصل؟ يحصل. فشو الفرق بين الإنسان وبين الجدار؟ مثل ما الإنسان يكون عالم في الجدار الذي يشوفه عالم. لذلك خلصوا أنفسكم، شو تقولوا؟ تقولوا العلم لا يحصل إلى الطباع. هذا واحد من الإشكال. الإشكال الثاني أن الذهن قد يتصور أشياء متحجرة، متحجرة يعني لها مقدار، لها طول، عرض، حجم وما أشبه. قد يتصور أشياء متحجرة فيلزم حلول المقدار في الذهن، يعني حلول الأشياء المادية في الذهن البشري الذي هو كده مجرد حلول المادي في المجرد، فيكون الذهن أيضا متحجر، يعني يكون مادي. والجواب عنه ما فيه. الجواب الأول فأنت شو اللي قلته؟ حصول صورة المعلوم لدى العالم هذا هو. فإذا نقول حصول السواد للجدار أيضا الجدار لا تكيسون، يقول هذا غلط. ليش غلط؟ لأن نحن لا نقول مطلق حصول صورة كل شيء عند كل شيء يحدث به العلم، وإنما حصول صورة الشيء لدى الشيء الذي له محل قابل للعلم، لأن العلم والجهل بينهما علاقة عدم والملكة بناء على هذا المجموع، يعني يحتاج إلى موضوع قابل للعلم. الإنسان قابل أن الجدار غير قابل. فإذا أولا الإشكال الأول. الإشكال الثاني شنو قلتوا؟ قلتوا إذا قلتوا العلم يحتاج إلى حصول صور الأشياء في الدنيا، ليس في الخارج حقيقة مادية ولا حقيقة، حقيقة مادية إلى طول وإلى عرض وإلى حجم وإلى وزن وإلى حجم. إذا صورته حصلت في ذهنك يلزم أن تكون صورة ذهن أيضا شنو؟ إلها طول وإلها عرض وإلها حجم وإلها وزن. هذا الحجم صورة الشيء المادي ليست بالضرورة أن تكون هي أيضا مادية. فإذا هذا لا يلزم من حلول المادي في المجرد، بل نقول الصورة مجردة حلت في الذهن الذي هو مجرد. إذا هم ما قبل قلت لا
لا نقبل بأن الصورة مثل الصورة الصورة للأمور المادية حقيقة مادية إلى طول عرضك. نقول تعالوا من وين يكون الذهن أصلا حقيقة مجهولة؟ الذهن البشري حقيقة مادية. ما المانع بأن يكون الذهن البشري مركب من ملايين الخلايا المخية والعصبية تنطبع فيها صور الأشياء؟ عندكم دليل على ذلك؟ أولا نقول بأن الصورة مجردة وحلت في المجرد بناء على قبول أن الذهن البشري مجرد. إذا ما قبلت قلتم الصورة مادية نقول الذهن إذا أيضا لأنه ما في دليل على أنه نفس الكلام اللي في الناس قالوا أن الحقيقة مجردة قلنا أن الحقيقة مادية. فإذا صور الأشياء حتى لو لها طول وعرض تحل في أجزاء مادية لها طول وعرض. مثل الآن تشوف مثلاً فيلم يطول عرضه إلى عشرات الساعة الميكروسكوبيات في جسم بقدر الميكروسكوب. نفس القضية بين الذهن جهاز صغير الحجم ولكنه من حيث التوسعة والتفصيل واسع وهو أمر منين هذا هو هذا كل يوم بحسب الصورة حقيقة صغيرة مو حقيقة صغيرة شبع عن الصورة يعني الآن هذا الآن هذا المصور لما يجي جناب الصورة في بال الكاميرا يصور هاي الصورة عندما تنقضى على هاي الكارتون الأفضل هذا نفس قولة اللي موجود لو هذا جزء مصغر بنسب متساوية عن قولة الخالق ها؟ إذا فرج واحد ينظر بعدسة هاي العدسة مصغرة هذا معناته بالضرورة هاي الصورة اللي يشوفها في العدسة بالضرورة أن تكون مساوية للطول الخالق فهذا من ذلك الإشكالية؟ قال في المحل المجرد القاضي أقول هذا إشارة إلى الجواب عن الإشكالين المتقدمين وتقريره أن المحل الذي جعلناه عاقلا مجرد عن المواد كلها والمجرد لا يتصف بالمقدار فإذن باعتبار حلول صورة ذي الصورة في هذا الجسم المجرد فإن صورة المقدار لا يلزم أن تكون هي مقدار تكون شنو مجرد فالمجرد حل في المجرد إذا قلت لا تبقى مادية يقول المادية حلة في المادية وأيضاً هذه الصورة الثانية للعاقل حلة في محلة قال هذا جواب الإشكال الأول الأول كان جواب الإشكال الثاني فلهذا كان عاقلاً لها أن الجسم فليس محلاً يعني الجسم جدار قابل لتعقل السواد فلا يلزم أن يكون متعقلاً للسواد فليس لعالم الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين